بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رحمه الله: وأما اللواحق فمسائل. الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا، وتقرأ عذيا أيضا، فيه العشر. المراد بالسيح الجريان على وجه الأرض، والبعل ما النبات الذي يكون قريب الماء يشرب من الماء بعروقه، يعني يكون مزروع قريب الماء، والعذي أو العذي ما سقته السماء. فإن كان هذا المزارع لا يسقي، وإنما السقي يكون إما بالمطر، أو يكون لأجل قرب الزرع من الماء، أو لأجل جريان الماء على وجه الأرض، هنا فيه العشر، يكون عشر النصاب هو الفريضة في الزكاة. ثم قال: وما سقي بالدوالي والنواضح فيه نصف العشر. في السابق كانوا يسقون النبات أو الزروع بالدوالي، الدالية هي الناعورة اللي يدور عليها الثور أو البقرة، والنواضح هو البعير الذي يستسقى عليه أيضا. فإن كان هذا المزارع هو الذي يسقي، فحينئذ فيه نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، يعني لنفرض أنه مدة من السنة هذا السقي مال سيح مثلا، أو كان مثلا بعل كما يقولون أنه قريب الأرض قريب الماء يشرب بعروقه من الماء، أو كان بالمطر مثلا فترة، و الفترة الأخرى لا كان بالنواضح والدوالي، فحينئذ قال: وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر. ننظر أيهما الأكثر فالحكم يتبعه. فإن كان الأكثر السقي سيحا وأخوات السيح ففيه العشر، وإن كان السقي بالدوالي وأخوات الدوالي فبالتالي يكون فيه نصف العشر. وأما لو تساويا، لذلك قال: فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر. هاي طبعا كلها يبي لها حساب، زين؟ العشر ونصف العشر هذا إن شاء الله أنتم تحسبون بالحساب بالرياضيات. الثانية، مسألة الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، كما نفرض لو كان له نخل في الإحساء ونخل في المدينة، الإحساء بعيدة عن المدينة، يدرك بعضها قبل بعض، يعني كان مثلا النخل اللي في الإحساء ينضج قبل أن ينضج النخل الموجود في المدينة، زين، هنا ما هو الحكم؟ قال: ضمت الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. فهني أنه لا يعتبر إدراك الثمرة دفعة، بل يضم بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما شهر أو شهرين هذا لا يضر، ويكون حكم الجميع كما لو كانت الثمرة في بلد واحد أو في منطقة واحدة. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. هنا لنفرض أن نخل الإحساء يدرك نصابا، فعليه نأخذ منه، ثم نأخذ الباقي من نخل المدينة. الآن الباقي سواء كان قليل أو كثير نأخذه من نخل المدينة، زين. وهنا سيفرض شيء آخر، وهو أنه لو فرضنا أن نخل الإحساء لا يبلغ نصابا، فحينئذ ننتظر إلى أن ينضج نخل المدينة حتى يكمل النصاب ونخرج الزكاة. لذلك قال: وإن سبق ما لا يبلغ نصابا، يعني سبق بشنو؟ سبق في كونه أثمر وثمرته قد مثلا قطفت مثلا، لكنه لا يبلغ نصابا، كما في مثالنا اللي هو نخل الإحساء مثلا، قطفنا لكنه لم يبلغ نصابا، تربصنا بماذا؟ ننتظر نخل المدينة إلى أن مثلا نقطف ثمرة نخل المدينة أو زرع المدينة إن كان مثلا شيء آخر غير التمر، وحينئذ المجموع إن كان نصابا فنخرج الزكاة، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران، يعني سواء كان أنه النخل كان يخرج دفعة فنأخذ نخل الإحساء ثم نضم إليه نخل المدينة، أو كان يدرك دفعة أو اختلف الأمران مثل ما وضحناه في مثال نخل المدينة ونخل الإحساء. المسألة الثالثة: إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين، الآن لنفرض غير مثال المدينة، خل نفرض نخل في تهامة مثلا، إذا كان له نخل هذا النخل يطلع مرة وكان له نخل آخر مثلا لنفرض في تهامة يطلع مرتين في السنة الواحدة، أو المثال اللي أنا كاتبه تهامة ونجد، يعني إذا كان له نخل في تهامة ونخل في نجد فأدركت التهامية أثمرت وأدركت وأخذنا الثمرة، بعد ذلك طلعت النجدية، ثم بعد النجدية أثمرت التهامية وقطفنا ثمارها مرة أخرى، فهنا لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية، وإنما النجدية تضم إلى التهامية الأولى. ليش؟ لأنه بمنزلة السنة الواحدة. حطوا بالكم على المثال، نحن نفرض أن هناك نخل في تهامة ونخل في نجد، نخل تهامة أدرك ثم وأخذنا الثمر، بعد ذلك نخل نجد أدرك وأخذنا الثمرة، ثم في نفس السنة مثلا أثمرت نخيل تهامة مرة أخرى وأخذنا الثمرة، فلا يقال بأنه لا يضم ثمرة نجد إلى ثمرة تهامة الثانية، بل تضم إلى الأولى. لهذا قال: إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين، قيل لا يضم الثاني إلى الأول لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل يضم وهو الأشبه. يعني المصنف شنو؟ المصنف قال أنه لا يضم، يضم الثاني إلى الأول. المسألة الرابعة: لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر. هذا تقدم في بعض المباحث، لكن الآن نذكره مرة أخرى. لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب. إنزين، لو الساعي أخذ، لنفرض الساعي راح أخذ العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي وجفه، طبعا شيء طبيعي راح يجف، إنزين، لأنه العنب فيه ماء، فعندما يجف ويذهب الماء ينقص الوزن، فوجف ثم نقص رجع بالنقصان على المالك، يقول حق المالك: تعال أنت المطلوب منك الزبيب، أنا أخذت العنب وحينما جف نقص عن الفريضة المطلوبة عن الزكاة، فلا بد أن تكمل لي هذا النقص. المسألة الخامسة، طبعا المسألة الخامسة من أصعب المسائل الموجودة في باب الزكاة، وقع فيها تشويش كثير في بيانها بين الأعلام، من أراد أن يراجع فليراجع الجواهر الجزء 15 صفحة 246، ولكن نحن نشرحها كما شرحها صاحب الجواهر. يقول: إذا مات المالك عليه دين، والمفروض أن هذا الدين المالك ما قضى، فظهرت الثمرة بعد موته وبلغت نصابا. انزين، هذا المالك الآن في حياته ما ظهرت الثمرة، فما تعلق الوجوب في أنه العين اللي هي الثمرة، الوجوب لم يتعلق لأنه مات قبل تعلق الوجوب. لم يجب على الوارث زكاتها. ليش؟ لما فرضناه من عدم تعلق الزكاة بالثمرة، هذا واحد. اثنين، وانقطاع الخطاب بالموت، بعد ما لا يخاطب بعد الموت، فإذا لا زكاة على الورثة. طيب، هذا أولا. ولو قضى الدين وفضل منها يعني من التركة النصاب، لم تجب الزكاة أيضا. ليش؟ لأنها على حكم مال الميت. هنا يفرض هو أن الميت قضى الدين، بعد أن قضى الدين فضل من التركة النصاب، هذا النصاب الذي فضل زين لفرض أن الثمرة ظهرت بعد موته وبلغت نصابا بعد موته، فلم تتعلق بها الزكاة حال حياته، كي يجب إخراج الزكاة حال موته، فإذا هذا مشابه لما سبق. شنو عبارة لأنها على حكم مال الميت؟ لأنه نحن نقول بأنه التركة يعني ما تركه الميت، إن ترك شيئا قد تعلق فيه حق فيجب إخراجه، وإن ترك شيئا لم يتعلق به حق فلا يجب إخراجه، والمفروض أن الثمرة ظهرت أو بلغت مثلا ما بلغت بعد وفاته، فلم يتعلق في التركة شيء كي يقال بوجوب إخراج الزكاة على الوارث. ولو صارت تمرا والمالك حي، الآن بدأ يفرع الفرع الآخر، يقول لا، احنا نفرض الآن أنه الثمرة ظهرت وأصبحت تمرا والمالك لم يمت، ثم بعد صيرورتها تمرا وتعلقت بها الزكاة وكان يجب عليه الإخراج، مات. هنا لا شك ولا ريب أنه كما قال المصنف وجبت الزكاة. ولو كان دينه يستغرق تركته، إنزين تركته، احنا مرة نتكلم في الدين المستغرق للتركة وأخرى في الدين غير المستغرق للتركة. الدين إن كان مستغرقا للتركة فلا يبقى شيء، فحينئذ لو كانت الزكاة واجبة والدين مستغرق للتركة، فهنا ماذا؟ يجب أن نخرج الزكاة حتى لو كان الدين مستغرق للتركة. بعد إخراج الزكاة ننظر إلى الفاضل ونعطيه إلى الغرماء. طيب، لهذا قال: ولو ضاقت التركة عن الدين، ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان. زين، هذا القول الأول. هناك قول يقول لا، التركة لا تفي بالدين، لنفرض عليه دين 5,000 والتركة 3,000، زين، ولنفرض أنه وجبت عليه الزكاة، فحينئذ نحن بين الغرماء وبين الفقراء مستحقي الزكاة، لهذا هناك قول بالتحاص، يعطى بالحصص، يعني يقتسمون بينهم ما هو الموجود، لأن غير هذا مو موجود بعد، الموجود يقاسمونه بالتحصيص وبالنسب بينهم. طبعا أرباب الزكاة سيأخذون أقل من نصيبهم الفعلي، والغرماء أيضا سيأخذون أقل من الدين إذا قلنا بأنه التركة ضاقت عن الدين. هذا قول، لكن هذا القول ما يقبل المحقق، وقيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها وهو الأقوى. طيب، هذا الرأي من المحقق بيانه هكذا: هذا الشخص حال حياته تعلقت الزكاة بالثمرة أم لا؟ نعم، حينما تعلقت مقدار من المال الذي هو موجود عنده يملكه أم لا؟ لا، لا يملكه. مقدار من المال المعبر عنها بالزكاة الآن وهو حي، هذا المقدار لماذا؟ لأن الزكاة متعلقة بالعين، يعني أنا أفرضها الآن ما بأفرضها بالغلات وأرقام الغلات. لو فرضنا لديه 1000 دينار، تعلق في حال حياته 200 دينار حق للفقراء، الآن هو يملك هذه 200 دينار؟ لا، ما يملك. زين، إذا مات نقول ما ترك 1000 دينار؟ لا، ما ترك 800 دينار، لأن 200 دينار مو ملكه حتى يقال أنه تركه الميت. لهذا إذا تعلقت الزكاة بالعين فمقدار من تركة الميت لا يكون ملكا للميت، زين، يعني لا يكون ملكا له حال حياته كي يتركه لورثته، بل هو ملك للفقراء في زمان حياته. وهذا هو وجه تقدم إخراج الزكاة على الدين، لهذا قال وهو الأقوى. طيب، المسألة السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته. هذا الشخص إجا وملك نخيل، الآن كيف ملك النخيل؟ بأسباب الملك، لكنه عندما ملك ملك قبل أن يبدو الصلاح. تذكرون في البحث السابق لما فصلنا بين متى تتعلق الزكاة، قلنا هناك قول يقول عند ظهور الثمرة وبدو الصلاح، وقول آخر لا، عند صيرورته تمرا وزبيبا إلى آخره. زين، هذا الشخص إذا ملك بأسباب الملك نخيلا، وحينما ملك هذا النخل لم تكن هناك ثمرة، لنفرض كان هناك ورد مثلا، ورد العنب مثلا، أو بداية الحبوب الصغيرة الموجودة في طلع النخل مثلا، ثم بدأ الصلاح والنخل في ملكه، فالزكاة على من؟ الزكاة عليه. وكذا يعني الزكاة عليه أيضا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح. طيب، طبعا اشترى ثمرة، المقصود أنه اشترى زرعا مثمرا، لما تقدم من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيره من الأسباب. يعني واحد يروح يشتري تمر وما نقول له تعال خمس، أو واحد مثلا يهبون له زبيب، يبون له هدية مثلا مقدار من الزبيب، لا نقول له تعال أنت خمس لديك نصاب، لابد أن يملك بماذا؟ بالزراعة. هذا اشترى ثمرة، يعني اشترى زرع عليه ثمرة على الوجه الذي يصح. هذا على الوجه الذي يصح أنا ما راح أشرحها، لماذا؟ لأنها ستأتي في باب المساقات، أنه حينما نبيع النخل أو يبيع الأصول هل هناك شرائط في هذا البيع؟ نعم، لابد من وجود ضمائم، وهناك كلام طويل، لكن لا، بعبارة واحدة أنه اشترى مع تحقق الشرائط المعتبرة للشراء. زين، فإن ملك الثمرة بعد ذلك، زين، يعني شنو؟ يعني بعد بدو الصلاح عليه وبعد تعلق الزكاة بالنصاب. خلينا نجيب مثال الآن مثال أفضل. الآن أنتم تشوفون أحيانا الإنسان يشتري الثمرة على النخل، يعني يشتري الزرع مثلا المثمر، أو يشتري الثمرة في بعض الأراضي الزراعية. المشتري حينما يشتري تارة يشتري قبل بدو الصلاح، وأخرى بعد بدو الصلاح. فإن كان قد اشترى بعد بدو الصلاح فالزكاة على الشخص الذي باع، المملك الذي ملكه. لماذا؟ لفرض أن الزكاة قد تعلقت بالعين قبل البيع، فحينئذ ذلك البائع أو المملك، أو عبر أن الشخص الأول الذي اشترى منه هذا الشخص الثمرة، قد تعلقت الزكاة في هذه الثمرة وهي على ملكه حينئذ اشتراها. فإن كان بعد بدو الصلاح كما قلنا فذلك الأول هو الذي يخرج الزكاة. يقول والأولى الاعتبار، يعني شنو الأولى الاعتبار؟ بكونه تمرا. رجع إلى المبحث السابق، قال بأنه على رأي المحقق أن الزكاة تتعلق إذا صدق الاسم بأن يكون يصدق عليه تمر، مو يكون مثلا كما يقولون أنه لنفرض أنه خلال أو رطب أو غير ذلك، لابد أن يصدق تمر، وكذلك في العنب لابد أن يصدق زبيب. لهذا عبر والأولى الاعتبار بتعلق الوجوب بكونه تمرا. لماذا؟ لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا. طبعا البسر الآن هل هو الرطب أو قبل أن يصبح رطب، هذا موجود أيضا في اللغة. السابعة، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة. هذا تقدم قلنا كل ما يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماشي والسلت والعلس يستحب فيه الزكاة. إذن هذا حكمه، كيف نتعامل معه؟ يقول حكمه حكم الأجناس الأربعة في جميع الشرائط، في قدر النصاب وكيفية ما يخرج منه واعتبار السقي إلى آخره. طيب، القول في مال التجارة والبحث فيه، يعني في مال التجارة، أولا نبحث في تحقيق وبيان الموضوع، يعني والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه. زين، مال التجارة قلنا تستحب فيه الزكاة، لكن تستحب فيه الزكاة ضمن شرائط. فأولا لابد أن نبين الموضوع ونحقق الموضوع، ما المراد من مال التجارة؟ قال أما الأول فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك، يعني هو عندما حصل على هذا المال بعقد معاوضة، بأي عقد من عقود المعاوضة كالبيع وأخوات البيع، كان حين البيع أو حين الشراء قصد الاكتساب. زين، فلو لم يقصد الاكتساب فحينئذ لا يكون مستحبا كما سيأتي. يقول فلو انتقل إليه، يعني انتقل إليه المال بغير عقد معاوضة كالصدقة، تصدقوا عليه بمال، أو الوقف أو حيازة المباحات، أو بميراث أو هبة. طبعا الهبة عقد ولكن ليست عقد معاوضة، لم يزكه. إذن تبين لنا الموضوع الذي انصب عليه الاستحباب، استحباب الزكاة في مال التجارة في أي مال؟ المال الذي يملك بعقد معاوضة بقصد التكسب حال التملك. زين، لذا قال وكذا، يعني لم يزكه لو ملكه. زين، الآن ملكه بعقد معاوضة لكن لا بقصد التكسب، للقنيه زين لم يزكيه، يعني للاقتناء يبي يقتني لنفسه. وكذا لم يزكه لو اشتراه للتجاره ثم نوى القنيه. زين، اشتراه للتجاره، قصد التجاره، ثم عدل عن هذا القصد وقال اقتنيه. مثلا اشترى، خلنا نفرض، عده سجادات جميله كان يريد أن يتاجر بها، يعني يشتري ويبيع، ثم بدأ له لا، قال هذه السجادات حرام، أنا أبيعها أضعها في منزلي مثلا، فحينئذ لا يستحب له الزكاة. هذا بالنسبة لتحقيق وبيان الموضوع. وأما الشروط فثلاثة: الأول أن يبلغ المال، قيمة المال، النصاب، أي نصاب المعتبر في الدنانير والدراهم الذي تقدم، يعني عين الكلام ما تقدم في النقدين، زين، هو ما سنقوله هنا، لكن الفرق بينهما، هناك واجب هنا مندوب. زين، مثلا لو كان تاجر يتاجر بالذهب مثلا، والذهب تارة يكون تراب، سبائك، أي شيء من الذهب الموجود في سوق الذهب مثلا، كان تاجر وبلغ ما عنده بمقدار مثلا 200 درهم، خلنا نفرض نصاب، فتستحب له الزكاة. يقول إذن الشرط الأول النصاب، ويعتبر وجوده في الحول كله كما قلنا في قضية أنه الدينار والدرهم، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما واحدا، يعني النصاب جاء ليوم من الأيام نقص النصاب، صار الذهب اللي عنده اللي بيعه بالسوق ويتاجر فيه أقل من 200 درهم يوم واحد ثم رجع، سقط الاستحباب، كما يسقط الوجوب في زكاة النقدين وغير زكاة النقدين. أيضا احنا ذكرنا أنه لابد أن يكون النصاب موجود في تمام السنة في جميع ما ذكرناه وما تقدم، ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال. زين، مضت عليه مدة هو مطالب برأس المال اللي بلغ نصاب ثم زاد، هذه الزيادة الثانية. زين، شلون نحسبها؟ تذكرون في الأمهات، في أنه السخال، الأمهات وأمهات السخال، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول نحسب حول للأمهات وحول للسخال، هنا كذلك نحسب حول للأصل من حين الابتياع، يعني من حين ما ابتاعه، خلنا نفرض هذا المال، الآن المال قد يكون سجاد، قد يكون ذهب، أي شيء للتجارة بقصد التكسب. زين، نحسب له هذا من حين الابتياع، وإذا حصلت الزيادة نحسب حول خاص لهذه الزيادة إن كانت نصابا. لذلك قال كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها، يعني من حين ظهور الزيادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.
سنت سيدنا.